الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن أجل مشاهد الحج مشهد التوبة، والتوبة وظيفة العمر وبداية العبد ونهايته وأول منازل العبودية وأوسطها وآخرها. وما أجمل بالحاج بعد أن قام بأعمال الحج وختمها بالذكر والاستغفار أن يطبع عليها بطابع التوبة النصوح. لقد فتح الله جل وعلا بمنه وكرمه باب التوبة، حيث أمر بها ووعد بقبولها مهما عظمت الذنوب. قال الله جل وعلا: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وقال سبحانه: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال سبحانه في حق أصحاب الأخدود الذين حفروا الحفر لتعذيب المؤمنين وتحريقهم بالنار: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال الحسن رحمه الله: انظروا إلى هذا الكرم، انظروا إلى هذا الجود. قتلوا أولياءه وحرقوهم وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بل إن الله جل وعلا حذر من القنوط من رحمته، فقال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: من آيس عباد الله من التوبة بعد هذا فقد جحد كتاب الله عز وجل. وأما فضائل التوبة وأسرارها وبركاتها فمتعددة متنوعة متشعبة. فالتوبة سبب الفلاح وطريق السعادة، وبالتوبة تكفر السيئات، وإذا حسنت بدل الله سيئات صاحبها حسنات. وعبودية التوبة من أحب العبوديات إلى الله، والله عز وجل يفرح بتوبة التائبين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلا وبه مهلكا ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فوضع رأسه فنام نومه فاستيقظ وقد ذهبت راحلته، حتى اشتد عليه الحر والعطش أو ما شاء الله. قال: أرجع إلى مكاني. فرجع فنام نومه ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده. متفق عليه. لم يجد هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. لم يذكر فرح الله جل وعلا في شيء من الطاعات ولا بها إلا في توبة العبد المسلم. لله أفرح بتوبة العبد، وذكر الحديث. لم يجئ هذا الفرح في شيء من الطاعات سوى التوبة. ومعلوم أن لهذا الفرح تأثيرا عظيما في حال التائب وقلبه، ومزيد هذا الفرح لا يعبر عنه. من فضائل التوبة أنها توجب للتائب آثاراً عجيبة من مقامات العبودية التي لا تحصل بدون التوبة، فتوجب للتائب رقة ومحبة ولطفا، وتوجب له شكر الله وحمده والرضا عنه. فرتب له على ذلك أنواع من النعم لا يهتدي العبد إلى تفاصيلها، بل لا يزال يتقلب في بركاتها وآثارها ما لم ينقضها أي التوبة أو يفسدها. من المسائل في باب التوبة مسألة التخلص من الحقوق والتحلل من المظالم. فالتوبة تكون من حق الله ومن حق العباد، فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه أن يترك ما كان يفعله من النواهي وأن يفعل ما كان يتركه من الأوامر. وأما التوبة من حقوق العبد فإن العبد يحتاج إلى التحلل من المظالم وإلى أداء الحقوق إلى مستحقيها، وإلا لم يحصل الخلاص من ضرر ذلك الدم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، رواه البخاري. ولكن من لم يقدر على الإيصال بعد بذله الوسع في ذلك فعفو الله مأمول، فإنه تعالى يضمن التبعات ويبدل السيئات حسنات. لأن حقوق العباد لا بد من الحساب عليها. الله جل وعلا يتنازل عن حقه وهو الكريم الجواد، وأما حقوق العباد فلا بد من الحساب عليها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم سأل أصحابه رضي الله عنهم: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات كثيرة، ولكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا إلى غير ذلك من هذه المعاصي، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. لا بد من أداء الحقوق إلى أصحابهم. الحق لا يضيع، الحق لا يضيع أبدا. إن لم يستوفي الإنسان حقه في الدنيا فإنه يوفى حقه يوم القيامة. والإشكال أنه يوم القيامة لا توفية للحقوق بالدرهم والدينار، وإنما توفية الحقوق بالحسنات والسيئات. ومعلوم أن الإنسان يوم القيامة يفر من أخيه ومن أمه وأبيه ومن صاحبته وبنيه. الإنسان يفر من أعظم الخلق حقا عليه، من أمه يفر منها يوم القيامة لأنها تطلب منه حسنة وهي أحوج ما تكون إليها، فتقول: أي أم كنت لك؟ وكذلك الأب يقول لابنه: أي أب كنت لك؟ فيثني على أبيه: نعم الأب نعم الأم. فيقول: إني أطلب منك اليوم حسنة. فأقول: إنما أخشى اليوم مما منه تخشى. يفر من أبيه، يفر من أمه، يفر من أخيه، يفر من صاحبته، يفر من بنيه. هو أحرص ما يكون في حال الحياة الدنيا على البر بهم والإحسان إليه، وكل ذلك من أجل حسنة. والمرء في الدنيا يوزع الحسنات، والغريب أن الإنسان إنما يوزع حسناته في الدنيا على من يكرهه. يعني الإنسان في هذه الحياة مثلاً لا يغتاب إلا من يبغضه. قد رأيت أحداً يحب أحداً فيغتابه؟ إنما يغتاب المرء من يكره، فتعطيه أعز ما تملك، وتعطيه ما تضل به على أمك يوم القيامة، وما تضل به على أبيك، وما تضل به على أخيك، وما تضل به على زوجتك، وما تضل به على أولادك. تعطيه وتسرف في العطاء، وهذه من حقوق العباد. فكيف الخلاص من هذا قبل يوم القيامة حيث لا مرور ولا حركة إلا بتوفية الحقوق لأصحابه؟ حتى في العجماوات لا بد من إقامة ميزان العدل، ولا بد من توفية الحقوق يوم القيامة حتى للبهائم، للعجماوات، للشاة الجلحاء التي لا قرن لها، نطحتها شاة قرناء. فيوم القيامة يبعث الله هذه المخلوقات وينشئ للجلحاء قرنين لتضريب القرناء التي نطحتها في الدنيا في الموضع الذي نطحتها فيه بالقوة التي نطحت بها من أجل توفية الحقوق لأربابها. فالإنسان إذا تورط في حقوق العباد كيف يتوب؟ إنه يأتي بالأمور العامة وبالشروط العامة في التوبة، يندم ويقلع ويعزم على ألا يعود إلى هذا الذنب مرة أخرى مع الإخلاص في التوبة كما هو معلوم، وبالإتيان بالتوبة في وقتها الذي تقبل فيه التوبة، سواء على المستوى الخاص وذلك قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، أو على المستوى العام قبل أن تطلع الشمس من مغربها. لابد من هذه الشروط، هذه شروط عامة في التوبة، إلا إذا كانت التوبة من حقوق العباد فيأتي شرط مهم لا تكون التوبة توبة إلا به، وهو توفية الحقوق لأصحابها. فكيف يوفي الإنسان الناس حقوقهم على كثرتها حتى يكون تائبا، وحتى لا يأخذ هؤلاء منه يوم القيامة حسناته التي هو أحوج ما يكون إليها؟ كيف يكون ذلك؟ لو أن الإنسان اجتهد في النظر العقلي وكان عاقلا وكان آخذا بما يقتضيه العقل من الأحكام، لعلم أنه ينبغي عليه أن يكون ضابطا لحركة حياته، للسانه ولجوارحه ولقلبه، أن يكون ضابطا لهذه الأمور كلها. فمثلا لو أن الإنسان اغتاب إنسانا كيف يخرج من هذا في حال الحياة حتى يكون تائبا؟ لو أنك ذهبت إلى هذا الذي اغتبته وأخبرته أنك قد وقعت فيه وسببته، أو أنك أزريت به وحقرته وأنك اغتبته، وطلبت منه أن يسامحك وأن يعفو عنك، فأغلب الخلق سيقول لك حينئذ: ما الذي قلت؟ فإن أخبرته نشبت معركة، وإن لم تخبره يقول: والله لا أسامحك. فلماذا تورط نفسك إذن؟ لماذا تضع نفسك في هذا المضيق الذي لا تستطيع منه خروجا ولا عنه انفكاكا؟ لو أن الإنسان يفكر بعقله فأقول: أنا أهدي أعز ما أملك، يعني الحسنات، لمن أبغض وأكره فأعطيه الحسنات، هل هذا عقل؟ المغتاب مثلا والغيبة من حقوق العباد، المغتاب من أسفه الناس عقلا ومن أقلهم حلما، أي عقلا. المغتاب كأنه مجنون يعطي حسناته لمن يبغضه، ولذلك يقول الصالح قديما: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، هما أولى بحسناتي. يعني ما دمت توزع حسناتك ولا تبالي فأعطيها لمن تحب. فيقول: لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، هما أولى بحسناتي. فتأمل في هذا النظر، فهذا نظر عقلي. لو أن الإنسان يتبع العقل فيما يقضي به في أمثال هذه الأمور لكان حينئذ أبعد الناس عن هذا الدم. فإذا كان العقل يقضي بهذا والمرء يخالفه فهذا حمق وهذا سفه. والدين هو الذي شرع لنا هذا بفضل الله تبارك وتعالى ووضح. فعلى الإنسان أن يجتهد في الإتيان بشرائط التوبة، وخاصة هذا الشرط من شروط التوبة من حقوق العباد، حتى إن العلماء يقولون: إذا اغتبت إنسانا وذهبت إليه من أجل أن تستحله، أن يجعلك في حل، فقال: والله لا أسامحك إلا بمال تدفعه، قالوا: فادفع له، فإن هذا أمر في الدنيا يسير مهما طلب منك. والسؤال مرة أخرى: لماذا تورط نفسك؟ لماذا تدفع بنفسك في هذا المأزق وتدخل نفسك هذا المضيق الذي لا تستطيع منه خروجا؟ من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم إلا الحسنات والسيئات، رواه البخاري. من لطائف التوبة أن التوبة واجبة ومستحبة. التوبة الواجبة تكون من فعل المحرمات وترك الواجبات، التوبة المستحبة تكون من فعل المكروهات وترك المستحبات. التوبة واجبة ومستحبة. التوبة الواجبة تكون من فعل المحرمات وترك الواجبات، والتوبة المستحبة تكون من فعل المكروهات وترك المستحبات. من اقتصر على التوبة الأولى كان من المقتصدين الأبرار، ومن تاب التوبتين كان من السابقين المقربين، ومن لم يأتي بالأولى الواجبة كان من الظالمين. فمقتصد وظالم لنفسه وسابق بالخيرات. من المسائل في باب التوبة مسألة التوبة النصوح. التوبة النصوح هي الخالصة الصادقة الناصحة الخالية من الشوائب والعلل. ولذلك نصح فلان العسل، يعني صفاه ونقاه من شوائبه، فهذه توبة النصوح خالصة خالية من الشوائب والعلل، والتي تكون من جميع الذنوب، فلا تدع ذنبا إلا تناولته، وهي التي يجمع صاحبها العزم والصدق بكليته، فلا يبقى عنده تردد ولا تلوم ولا انتظار، وهي التي تقع لمحض خوف الله وخشيته والرغبة مما لديه والرهبة مما عنده. فمن كانت هذه حالة غفرت ذنوبه كلها، وإذا حسنت توبته بدل الله سيئاته حسنات. من اللطائف في هذا الباب مسألة التوبة الخاصة، وهي التي تكون من بعض الذنوب. الواجب على العبد أن يتوب من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، لكن إذا تاب من بعضها مع إصراره على بعضها الآخر قبلت توبته مما تاب منه ما لم يصر على ذنب آخر من نوعه. مثال ذلك أن يتوب من الربا وهو مصر على شرب الخمر، تقبل توبته من الربا، وهكذا. وكذلك لما تكلم العلماء على مسألة الإصرار على ذنب آخر من نوعه، فهل تقبل توبته من الذنب الأول أو لا تقبل؟ الذي يقع في الفاحشة، الذي يزني، إذا تاب من الزنا وهو مصر على النظر إلى المحرمات، هل تقبل توبته من الزنا أو لا؟ العلماء يقولون إذا تاب من بعض الذنوب مع إصراره على بعضها الآخر قبلت توبته مما تاب منه ما لم يصر على ذنب آخر من نوعه. قد يتصور أن يتوب الإنسان من الكثير من الذنوب دون القليل منها، لأن لكثرة الذنوب تأثيرا في كثرة العقوبة وصعوبة التوبة. كل ذنب له توبة خاصة، والتوبة فرض من هذا الذنب لا تتعلق بالتوبة من غيره. هذه التوبة الخاصة حكمها أنها تصح فيما تاب منه شريطة أن يكون التائب باقيا على أصل الإيمان. سر المسألة أن التوبة تتبعض، التوبة تتبعض كالمعصية، فيكون تائبا من وجه دون وجه. من اللطائف في باب التوبة مسألة رجوع الحسنات إلى التائب بعد التوبة. إذا كان للعبد حسنات ثم عمل بعدها سيئات استغرقت حسناته القديمة وأبطلتها، ثم تاب بعد ذلك توبة نصوحة، فإنه تعود إليه حسناته القديمة، ولم يكن حكمه حكم المستأنف لها، بل يقال تبت على ما أسلفت من خير. فالحسنات التي فعلتها في الإسلام أعظم من الحسنات التي يفعلها الكافر في كفره من عتاقة وصدقة وصلة وبر. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أتحنث بها، يعني أتعبد بها في الجاهلية، من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ كان رضي الله عنه قبل إسلامه صاحب بر وصاحب عبادة، ولكنه كان كافرا، فكان يتصدق ويعطي ويصل الرحم، فيسأل عن مصير هذا، فيقول: أرأيت أشياء كنت أتحنث بها، يعني أتعبد بها في الجاهلية، من صدقة أو عتاقة أو صلة رحم، فهل فيها من أجر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. متفق عليه. قال ابن حجر رحمه الله في شرح الحديث: لا مانع من أن يضيف الله إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه في الكفر تفضلاً وإحساناً. وقال ابن القيم رحمه الله مبيناً العلة في ذلك: ذلك لأن الإساءة المتخللة بين الطاعتين قد ارتفعت بالتوبة وصارت كأنها لم تكن، فتلاقت الطاعتان واجتمعتا. فإذا كان هذا في حال الكفر، وكان للكافر قبل أن يسلم أشياء يتحنث بها ويتعبد، ثم أسلم، فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. فكيف إذا كان الإنسان مسلما ويأتي بالأعمال الصالحة وعليها حسنات، ثم إنه يأتي بالسيئات التي تربو على هذه الحسنات، ثم بعد ذلك يتوب، أفليس هذا بأولى أن تعود إليه حسناته التي كانت قبل ذلك، ثم غمرتها سيئاته، ثم تاب من هذه السيئات؟ الإمام ابن القيم رحمه الله يقول: الإساءة المتخللة بين الطاعتين، كانت له طاعات وحسنات، ثم أساء ثم تاب فصارت له حسنات وطاعات، هذه إساءة متخللة بين طاعتين ارتفعت بالتوبة فصارت كأنها لم تكن، فتلاقت الطاعتان واجتمعتا. من اللطائف في باب التوبة مسألة رجوع التائب إلى حاله ومقامه قبل المعصية. قد يكون للعبد مع ربه حال أو له مقام عند الله، ثم ينزل عنه بسبب ذنب ارتكبه، ثم بعد ذلك يتوب من ذلك الذنب، هل يعود بعد التوبة إلى مثل ما كان أو لا يعود؟ أو يعود إلى أنقص من رتبته، أو يعود خيراً مما كان؟ فهذه هي الاحتمالات العقلية، هل يعود بعد التوبة إلى مثل ما كان أو لا يعود؟ أو يعود إلى أنقص من رتبته، أو يعود خيراً مما كان؟ الجواب: من التائبين من يعود إلى مثل حاله الأولى، ومنهم من يعود إلى أكمل من حاله الأولى، ومنهم من يعود إلى أنقص مما كان. فإن كان بعد التوبة خيراً مما كان قبل الخطيئة، وأشد حذراً وعظم تشميراً وأعظم ذلاً وخشية وإنابة، عاد إلى أرفع مما كان. وإن كان قبل الخطيئة أكمل من هذه الأمور ولم يعد بعد التوبة إليها، عاد أنقص مما كان عليه. وإن كان بعد التوبة مثل ما كان قبل الخطيئة، رجع إلى منزلته التي كان عليها قبل الخطيئة. وهذا ما رجحه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه المسألة. وفي هذا تطيب للنفس وتسكين لثائرها، فإن الإنسان ربما يجتهد في الطاعة والإقبال على الله جل وعلا، ثم يكبو، ولكل جواد كبوة ولكل سيف نبوة، فتنحط درجته، وما دام لم يسقط من نظر الله جل وعلا ثم يعود إلى التوبة وإلى عمل الصالحات، فإنه بمثل هذه الحالات التي قالها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. فهذا يطيب القلب ويسكن الخاطر ويسكن الثائر، فربما عاد الإنسان بعد الذنب أكمل مما كان قبل الذنب والخطيئة، كما قال السلف: رب حسنة أدخلت صاحبها النار، ورب ذنب أدخل صاحبه الجنة. فقالوا: كيف ذلك؟ قال: ربما عمل الإنسان الحسنة فيدل بها على الله ويعجب بها ويفتخر بها ويتعاظم على خلق الله، فحسنته هذه تكون سبباً في دخوله النار. وربما ارتكب العبد الذنب فصار منكسراً بين يدي ربه، خائفا من ذنبه تائبا إلى الله متبتلا، فهذا تدخله خطيئته التي تاب منها تدخله الجنة، فهذا تدخله خطيئته التي تاب منها الجنة. ولذلك فيقول الصالحون إن أنين التائبين أحب إلى الله من زجل المسبحين، ولأن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا، لأن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. أنين التائبين أحب إلى الله من زجل المسبحين. الناس ربما يتعجبون فأقول القائل منهم إني أصلي الخمس وأصوم الشهر وأخرج زكاة المال وأجتهد في حج بيت الله الحرام، فأي ذنب بعد؟ فهذا لا علم له بمراتب الذنوب ولا معرفة له بدركات الآثام، وربما كان ذنب واحد سببا لمحق حسنات هذا الرجل وهويه في النار إلى أبعد قرار. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبر أن رجلا مر بغصن شوك في طريق فنحاه، فما رفع ظهره وما أقام صلبه حتى غفر الله تبارك وتعالى له. امرأة دخلت النار في هرة وبغي دخلت الجنة في كلب سقطه. فلا بد من معرفة مراتب الذنوب، لأن كثيرا من الذنوب والآثام لا يلتفت إليها الإنسان، لا يعلم أصلا أنه ارتكب ذنبا، وهذا من أعجب ما يكون ومن أخطر ما يكون. فالإنسان يقتحم الذنوب اقتحاما وهو لا يدري، ويهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض ولا يعلم. حتى الكلمة لمن لا يضبط لسانه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض، كلمة لا يلقي لها بالا. في حديث آخر عند مسلم يقول يضحك بها جلساءه، يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يضحك بها جلساء العوام والسفهاء، يقولون عن الكلمة التي لا يلقي لها بالا يضحك بها جلساء، يقولون إن من فعل ذلك فروجا يقول القافية حبكت، فيأتي بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. معرفة الذنوب من أهم المهمات حتى يتوقاها الإنسان، فينبغي التفطن لهذه المسائل، خصوصا من كان له حال مع الله وكان ذا خشية وعلم وتأله ومصارعة إلى الخيرات وحرص على الدعوة ونحو ذلك، ثم طاف به طائف من الشيطان فأزله وأغواه وطوح به عن غير قصد فنزل عن رتبته السابقة وفقد أنسه بالله ودب إلى الضعف والفتور وترك ما كان يقوم به من خير ومسارعة. هذه مسألة تعتري كثيرا من الناس فيستسلمون لها ويركنون إلى خاطر اليأس ويرضون بالدون، فيظنون أنهم لا يمكن أن يرجعوا إلى حالتهم السابقة من الخير والقرب من الله. فعلى من وقعت له تلك الحال ألا يستسلم للشيطان وألا ييأس من رجوعه إلى ما كان عليه من منزلة، بل عليه أن يجتهد بالتوبة النصوح وأن يشمر عن ساعد الجد لتدارك ما فات بالأعمال الصالحات، فلربما عاد إلى مقامه وحاله السابق، بل ربما عاد أكمل مما كان عليه، وليس ذلك ببعيد على من كان ذا نفس شريفة وهمة عالية. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.